بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الثامنة: إذا فاته مع الإمام شيء صلى ما يدركه وجعله أول صلاته. في هذه المسألة المقصود أن المأموم إذا جاء ووجد الإمام قد صلى ركعة أو ركعات يستطيع أن يلتحق بالإمام، حينئذ المأموم يستطيع أن يلتحق بالإمام رغم أن الإمام صلى ركعة أو ركعات، يلتحق معه ناويا الركعة الأولى، طبيعي ناويا الشروع في الصلاة. مثلا المأموم انتهى من الركعة الأولى وكان داخل في الركعة الثانية في حال القراءة مثلا، فالمأموم يأتي ويقف خلفه ويكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام طبعا بنية الركعة الأولى، الإمام ده يركع الركعة الثانية، المأموم يركع بنية الركعة الأولى، بعدين الإمام بالركعة الرابعة مثلا ينتهي تخلص صلاته، أما المأموم فقد فاتته ركعة طبعا من الأول مع الإمام لم يصليها مثلا، ينتهي تخلص صلاته، أما المأموم فقد فاتته ركعة طبعا من الأول مع الإمام لم يصليها، فبقيت عليه ركعة، أي ركعة الركعة الرابعة، يقوم المأموم ويأتي بالركعة الرابعة بعد أن يسلم الإمام وينتهي من صلاته. كذلك مثال آخر، لو فرضنا أن المأموم التحق بالإمام وكان الإمام في الركعة الأخيرة الركعة الرابعة مثلا، حينئذ المأموم يلتحق معه بنية الركعة الأولى ويركع، يا الإمام ده يركع الركعة الرابعة، ركوع الركعة الرابعة، المأموم يركع ركوع الركعة الأولى، حينئذ الإمام بعد أن ينتهي من السجدتين يتشهد ويسلم، المأموم لا يتشهد ولا يسلم وإنما يقوم بنية الانفراد، يعدل من نية الجماعة إلى نية الانفراد ويأتي بالركعة الثانية ويقرأ فيها الحمد والسورة ثم يتشهد ويسلم، الإمام خلص بعد الساعة، فيقوم المأموم إلى الركعة الثالثة ويقرأ فيها إن شاء الحمد وإن شاء يقرأ التسبيحة الكبرى كما مر علينا في أول كتاب الصلاة، وبعد ذلك يقوم إلى الركعة الثالثة ويقرأ فيها أيضا الحمد أو يقرأ فيها التسبيحة الكبرى ثم يأتي إلى الركوع والسجدتين ويتشهد ويسلم إذا كانت صلاته رباعية. هذه المسألة يعني تبين كيفية الالتحاق بالإمام في أثناء صلاة الإمام لا في أولها، وهي مسألة سهلة إن شاء الله. نقرأها: الثامنة إذا فاته، يعني فات المأموم مع الإمام شيء، يعني فاته من صلاة الإمام شيء من الركعات، ركعة أو ركعات، يعني فاته أن يصلي مع الإمام، هيك تفسير العبارة يصير حتى كلمة مع تصير منسجمة مع الكلام. إذا فات المأموم أن يصلي مع الإمام شيء، هذا تفسير العبارة، صلى من هو المأموم ما يدركه، وين ما واصل الإمام يلتحق وياه، الإمام بنية الركعة الثانية أنت صلوا يا بنية الركعة الأولى، وجعله يعني وجعل المأموم صلاته هو يعني ما يدركه يعني شروع صلاته، جعله أول صلاته ينوي الركعة الأولى وإن كان الإمام بالركعة الثانية أو الثالثة، وأتم المأموم يعني ما بقي عليه، يعني بعد أن يخلص الإمام يكمل المأموم ما بقي عليه من ركعات ما فاتتهم الركعات. مثال، هذا يضرب لك مثال، ولو أدركه في الرابعة، المأموم يدرك الإمام بالركعة الرابعة، دخل معه يدخل مع الصلاة ينوي صلاة جماعة الظهر جماعة قربة الله تعالى تكبيرة الإحرام، واضح، ويركع مع الإمام، يركع مع الإمام طبعا ما يستطيع أن يقرأ، ما يلحق يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد إذا الإمام بالرابعة يقرأ التسبيح الإمام الكبرى ثلاث مرات، جنبك ما تلحق تقرأ يا هم النية هم تكبيرة الإحرام هم قل هو الله هم الفاتحة هم قل هو الله أحد، باعتبار الركعة أولى تحتاج إلى فاتحة وقل هو الله أحد، ما تستطيع حينئذ تنتظر حتى يركع الإمام حتى تسقط عنك القراءة، تنتظر حتى يركع الإمام، من يركع الإمام أنت تنوي وتكبر وتركع معه رأسا بلا قراءة، فتدرك الإمام بركوع الركعة الرابعة، جنابك تركع ويا ركوع الركعة الأولى بنية ركوع الركعة الأولى. قال ولو أدركه في الرابعة دخل معه، هذا معنى دخل معه، تنتظر الإمام يركع فتنوي وتكبر وتركع يا رأسا، ثم الإمام يروح للسجدتين ثم التشهد ثم التسليم. أنت لحد ذاك الوقت مخلص ركعة واحدة، الإمام مخلص كل ركعاته صلاته كلها مخلصها. قال فإذا سلم يعني الإمام قام، من هو قام؟ المأموم، فصلى ما بقي عليه. المأموم حينئذ يكمل صلاته بشكل طبيعي مفرد بنية الإفراد حينئذ، ويقرأ في الثانية في الركعة الثانية له يعني لصلاته له للمأموم بالحمد وسورة حمد وقل هو الله أحد فرضا طبيعي، وفي الاثنتين الأخيرتين طبيعي الركعتين الأخيرتين يقرأ بماذا؟ بالحمد وإن شاء سبح وإن شاء بالتسبيحة الكبرى. إن شاء الله هاي واضحة. التاسعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة. أما لو أدركت الإمام بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرة، رفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرة يعني ما أدركت ولا ركعة مع الإمام، وذهب الإمام إلى السجود، حينئذ أنت إذا تكبر وتسجد معه تأتي بنية الصلاة جماعة وتكبر تكبيرة الإحرام نفرض هكذا، وتهوي معه إلى السجود بدون ركوع، بدون ركوع. هسه قلنا ركوع بدون قراءة ويا الإمام يجوز، تلتحق ويا الإمام بالركوع رأسا تنوي وتكبر وتركع وياه بدون قراءة يجوز، لكن تهوي رأسا للسجود ركوع ماكو لأن الإمام راكع، هل تحسب لك ركعة تسجد ويا الإمام فقط أم لا تحسب لك ركعة؟ أم ماذا يحسب لك؟ الواقع هذا أولا يجوز، ثانيا ما تحسب لك ركعة، إنما الذي يحسب لك فقط ثواب الجماعة، ثواب الالتحاق بالجماعة بهذا المقدار اليسير. إذن إذا وجدت الإمام هاوي للسجود مكمل ركوع آخر سجدة همين آخر سجدتين في صلاته بعد ماكو يتشهد ويسلم ويروح يخرج تخلص صلاته، فحينئذ لكي تدرك ثواب الجماعة تنوي صلاة الظهر مثلا جماعة قربة إلى الله تعالى، ورأسا تهوي إلى السجود لأن الإمام رايح ديهو للسجود وتسجد معه، الإمام يسلم جنابك خب ما تسلم، ماذا تفعل؟ تقوم من صلاتك من سجودك بعد أن تكمل السجدتين فتكبر تكبيرة إحرام جديدة، تكبر تكبيرة إحرام جديدة مع نية الصلاة منفردا، واضح نية صلاة منفرد قربة الله تعالى وتكبيرة إحرام جديدة وتكمل صلاتك يعني تبدي صلاة جديدة، حينئذ انت ماذا استفدت من السجود مع الإمام؟ سويت تكبيرة إحرام ونية وسجدت مع الإمام، شو استفدت من عنده؟ استفدت الحصول على ثواب الجماعة، وإلا بالنسبة لصلاتك كاملا راح تصليها مرة أخرى من الأول، تستأنف تكبيرة جديدة وصلاة جديدة بعد أن يسلم الإمام. وإن كان هناك قول المصنف ضعفه بأنه لا بعد تكبيرة إحرام ثانية ما يحتاج، هي تكبيرة الإحرام الأولى اللي كبرتها تكتفيها، كبرت تكبيرة الإحرام مسجدت مع الإمام تقوم تقرأ فقط الفاتحة قل هو الله أحد وتروح للركوع من الركعة الأولى ثم إلى السجود ثم تقول ركعة ثانية وهكذا تكمل صلاتك، خلاصة تكبيرة إحرام جديدة ما يحتاج، فقط تعدل من نية الجماعة إلى نية الإفراد وتقف وتقرأ سورة الفاتحة من الركعة الأولى والسورة التي بعدها. هذا قول ضعيف لكن المصنف ضعفه وبنى على أنه أفتى على أنه كوني كبر تكبيرة إحرام جديدة، هذا فرض. فرض الثاني لو دركت الإمام وقد رفع رأسه حتى من سجدته الأخيرة، يعني الإمام بعد لفقط يشهد ويسلم وتخلص صلاته وانت تحصل على ثواب الجماعة، ماذا تفعل؟ ايضا تكبر تكبيرة الإحرام وتجلس مع الإمام، تجلس معه وحينئذ تحصل فقط تجلس مع الإمام، فإذا سلم الإمام حينئذ تحصل على ثواب الجماعة، فإذا سلم الإمام جنابك خب ما تسلم، تقوم فتستقبل صلاتك يعني تقوم لصلاتك في أن تقوم وتقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد وتذهب إلى ركوع الركعة الأولى. وحينئذ لا تحتاج إلى تكبيرة إحرام جديدة. شوف لما نتلحق بالإمام وهو يريد يسجد بعد ما ساجد بس مخلص الركوع، كبر وتروح تسجد وياه وبعدين تقوم، تحتاج إلى تكبيرة إحرام جديدة وتشرع صلاة جديدة. أما إذا لحقت بالإمام وقد أكمل السجدتين بس تلحق به تجلس وياه جلوس التشهد، هنا لا، ما تحتاج بعد أن تقوم ما تحتاج إلى تكبيرة إحرام جديدة، فقط تنوي الانفراد وتستقبل صلاتك، يعني تشرع بصلاتك الفاتحة وقل هو الله أحد إلى الركوع إلى آخر الصلاة. ففرق إذن بين الفرضين. نقرأها التاسعة. إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة، يعني من ركوع الركعة الأخيرة أحل السجود الإمام، كبر من هو المأموم وسجد معه مع الإمام، فإذا سلم يعني الإمام سلم، قام من هو المأموم فاستأنف بتكبير مستأنف، يعني فشرع بصلاة جديدة بكبير جديد مع أنه سجد ويا سجدتين. هاي السجدتين يفيدنا بالصلاة ما يفيدنا بالصلاة شيء، ما راح ينقل من صلاة شيء، وإنما تفيد في أنه يحصل على ثواب الجماعة. وقيل بنى على التكبير الأول اللي كبره وراح هو للسجود ويا الإمام، ما يحتاج إلى تكبير ثاني، لكن هذا قول ضعيف للمصنف، قال والأول أشبه، لا أنه يحتاج إلى تكبيرة إحرام، هذا أشبه وأصاح. هذا الفرض الأول انتهى. الفرض الثاني حينما يكي الإمام وقد أكمل حتى السجدتين، قال ولو أدركه، يعني أدرك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، الإمام بعد ما عدى غير تشهد وتسليم، جنابك فائتتك صلاة الجماعة تحصل على ثوابها، ماذا تفعل؟ كبره يعني المأموم وجلس معه، يجلس مع المأموم مع الإمام، فقط تجلس كل شيء ما تفعل هتحصل على ثواب الجماعة. فإذا سلم يعني الإمام قام من هو المأموم فاستقبل، يعني فاستقبل صلاته، يعني فشرع في صلاته، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير. حينئذ تكبيرة إحرام جديدة ما يحتاج، تكبيرة الإحرام اللي كبرها قبل أن يجلس مع الإمام ذيك كافية. أما العاشرة قال يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام. هذه المسألة تقول أنه طبعا عندنا قال أنه لا يجوز قطع صلاة الجماعة، ما يجوز لك سلم قبل الإمام، قبل الإمام تكمل صلاتك بسرعة وتسلم ما يجوز. هذا أكو قول الإمام المصنف يقول يمكن هذا يجوز لضرورة وغير ضرورة، لضرورة وغيرها يجوز أن يسلم قبل الإمام، وإن كان هناك قول بأنه لا يجوز للمأموم أن يسلم قبل الإمام، فإشارة إلى أنه إلى تضعيف ذلك القول. قال العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام، يخلص صلاة قبل الإمام، وينصرف ضرورة وغيرها، سواء عندك عمل ضروري أو لا. الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال، هذه المسألة أيضا سهلة. لو فرض أنه إمام وراء صف رجال أو صفين رجال والصف الثالث نساء، هو الصف الأخير، بعدين في أثناء صلاة إجوا رجال آخرين يريدون يلتحقون، لازم يشكلون صف ثالث من الرجال ويصير صف رابع، حينئذ على النساء في أثناء الصلاة يتأخرن خطوة خطوتين للخلف حتى بمكانهن يوقفون الرجال ويصلون، لأن ما يصير الرجال يقفون خلف النساء طبعا في الصلاة. الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الأخير مثل الثالث فجاء رجال وجب أن يتأخرن يرجعن خطوتين للخلف إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن، إذا الرجال ما يقدرون ينضمون بالصف الأمامية، ما يقدرون ينضمون، الصفوف الأمامية ممتلئة بالرجال ماكو مجال يوقفون بها، حينئذ النساء يجب أن يتأخرن والرجال يوقفون بمكانهن وصير الرجال النساء تبقى النساء حينئذ في الصف الأخير. الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق فإذا انتهت صلاة المأموم. هذه قلنا على كل حال إذا ما علينا أنه إذا الإمام مثلا ترك الصلاة في أثناء صلاة الجماعة لضرورة، حينئذ يستنيب أحد المؤمنين خلفه يقول له أنت النائب مالتي صلي كمل صلاة الجماعة، يأشر له يعني جره للأمام. هذا خب المأموم كان ده يصلي في حالة صلاة، فقط يتقدم خطوتين في أثناء الصلاة ويصلي كأنما ماكو شيء، يكمل صلاة ولهم يصلون وراه بمكان الإمام. هذا قلنا طبعا يكره أن يستناب المسبوق. من هو المسبوق؟ يعني الذي سبقه بعض المأمومين في الشروع بالصلاة، مثلا واحد اجى لقى الامام والمأمومين مصلين في ركعة او ركعتين وجا التحق وياهم وين وقف؟ وقف الامام مباشرة، سوى الروح مكان ووقف ورا الامام مباشرة. نفرض هكذا تصير، هذا اللي ورا الامام، الامام واصل للركعة الثانية هو صلي يشرع وياه بنية الركعة الاولى، ثم الامام تنيبه وان كان مكروه لو فرضنا حصل ماكو حال غيره هو العادل الوحيد مثلا استابه، هاي مسألة بسيطة، حينئذ هذا يتقدم، فهو بالركعة الاولى والامام واصل بالركعة الثانية، كذلك المأمومين كلهم بالركعة الثانية بس هو هذا بالركعة الاولى لان جاي متأخر مسبوق، واضح؟ حينئذ يتقدم يصلي بهم ويصلون للركعة الرابعة، هو يصل للركعة الثالثة لان مطلوب ركعة، فيأشر لهم انه سلموا انتوا خلصتوا وصلتوا للركعة الرابعة، وهو يقوم يكمل واحدة مفرد، يكمل الركعة الرابعة، يأتي بالركعة الرابعة، هاي بسيطة. الثانية عشرة اذا استنيب المسبوق، وضح مع من المسبوق، فاذا انتهت صلاة المأموم، مأمومين قبله جايين سابقي بركعة، فيه صلاة المأمومين قبله وهو امام صار، او ما اليهم ليسلموا انتهت صلاتكم، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه، باقي عليه ركعة يقوم ويأتي بها، مسألة سهلة. خاتمة فيما يتعلق بالمساجد، وهنا احكام خاصة بالمساجد مهمة جدا، بوقفية المسجد، وفيها مستحبات وفيها مكروهات وفيها محرمات وواجبات، فإن شاء الله نوضح شيء منها ثم نقرأه إن شاء الله. من هذه الأحكام أنه يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة مسقفة غير مسقفة، وإن كان استغرب من هذا الاستحباب بعض أهل العلم، على كل حال المصنف عندها كذا فتوى بالاستحباب. وأن تكون الميضات يعني المكان اللي يتوضون منه الحنفيات توالية أبواب المساجد لا في داخل المساجد، أن تكون المنارة ويا الحائط، من الحائط تصعد ويصعدون بها نوها، لا أنه المنارة من وسط المسجد يبنوها، هذا أيضا مستحب كما يفعل هكذا فعلا بالأوقات الحاضرة، المنارة يبنوها من الزاوية، زاوية مالت البناء بناء المسجد، هاي الزاوية يبنون وياها دائرة ويصعدوها على شكل مرة. يستحب ان يقدم الداخل الى المسجد، يستحب ان يقدم رجل اليمنى، يدخل برجل اليمنى، من يخرج يخرج برجل اليسرى، ويستحب ايضا ان يتعاهد حذاء نعلة ليكون جايب ويا نجاسة الى المسجد، وكذلك يستحب الدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وهي موجودة في كتب الادعية والحديث المفصلة. ويجوز هدم المسجد الذي اشعل الانهدام، الذي اشعل الانهدام يجوز هدمه، اما الذي لا يشرف على الانهدام مسجد قوي فلا يجوز هدمه، سألا ضرورة هكذا لا يجوز. طيب اذا هدم يستحب اعادة بناءه، واذا لم يعد بناؤه بقى أرض هدمول المسجد وبقى قاع، فهذه القاع كما سيأتي تبقى تحفظ لها أحكام المسجدية، من أنه لا يجوز مثلا، لا يجوز للمجنب أن يدخلها، لا يجوز خال النجاسة فيها، تبقى هاي الأرض محترمة أرض، فيستحب لذلك بناءها حينئذ إعادة بناءها ويتخلصون من هذا الحرج كما سيأتي هذا تفصيله. على كل حال إذا كان المشرف كان البناء بناء المسجد مشرف على الانهدام حين يجوز هدمه، لكن يستحب إعادة بناءه، إذا ما عدنا بناءه يبقى أرض إلى أحكام ستأتي. المصنف يحكم يفتي بحرمة زخرفة المساجد، وزخرفة المساجد تنقيش المساجد ينقشوها، زخرفة بعد واضح التنقيش بالمناظر الجميلة، هذا يحرم عند المصنف، وإن كان عند غيره في بالي مكروه. كذلك نقشها بالصور أيضا يحرم، يحرم بيع آلات المسجد، شو شبي من آلات شبي من أجهزة يحرم بيعها، يحرم أن يؤخذ من المسجد في الطريق أو الأملاك المختلفة يأخذون من أرضية المسجد، أيضا هذا حرام، كل ما أخذ من المسجد يجب إرجاعه إليه، وإذا هذا المسجد انتهى وخرب يرجع آلاته إلى مسجد آخر، لا يجوز أخذها. إذا زالت آثار المسجد يعني هدم لا يحل ملك ارضه، تبقى ارض مسجد ولا يجوز ادخال الناس اليها، ولا يجوز اخراج الحصى منها، ولا يجوز ازالة النجاسة فيها في المسجد، تزيل النجاسة يعني كأن تزيل نجاسة الثوب مثلا في المسجد، تغسل ثوبك مسجد يعني في ارض المسجد بعد ان هدم، هذا كله ما يجوز. حتى اخراج الحصى من المسجد ما يجوز، وكل ما اخرجته ولو حصوة واحدة من المسجد يجب اروها اليه. كما يكره تعلية المسجد، يصبح عالي جدا بعضه، يصبح عالي جدا بعضهم ما قبل هذا الحكم، لكن المصنف يوفي بكراهة. يكره ان يعمل للمسجد شرفة، يكره ان يعمل للمسجد ايضا محاريب داخلة في الحائط، محراب يعني صورة مثل القفص، فد نص متر متر طول في داخل الحائط، يسووه يوقف تي داخل الامام ويصلي جماعة. قلنا هذا يكره ليش؟ لان بعض المؤمنين اللي على جانبه ما يشوفوا. كذلك يكره ان تجعل المسجد طريقا، كيف هي مسجد مو ياخذوها يسووها طريق، لكن بيها باب من هذا الجانب بيها باب من ذاك الجانب يسووها طريق، بعد يفوتون من هذا الباب يرجون من ذاك الباب، هذا مكروه. يستحب ان يتجنب في داخل المسجد البيع والشراء و تمكين المجانين من الدخول الى المسجد، يستحب ان يتجنب انفاذ الاحكام فيها، القاء بين الناس في داخل المساجد، بعضهم ايضا تعجب من هذا الحكم، لان اهل البيت الامام عليه الصلاة والسلام كان يحكم في المسجد، النبي كان يحكم في المسجد، لذلك هذا حكم غريب. وما الى ذلك من المكروهات والمستحبات نأتي على قراءتها ان شاء الله. دعنا نقرأ، مطالب سهلة. خاتمة فيما يتعلق بالمساجد، يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة، وهذا ايضا استغرب عند بعض اهل العلم، وان تكون الميضات على ابوابها، توالية على ابواب المسجد لا في الداخل، وان تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها، لا في وسط المساجد وهي الحائط ابنها، وان يقدم داخل اليها رجله اليمنى والخارج يقدم رجله اليسرى، وان يتعاهد نعله، دائما يلاحظ على ليكون شايل النجاسة وقذارة ويطبي للمسجد، وان يدعو عند دخوله وعند خروجه ادعية اما مخصوصة في كتب الادعية، واما اي دعاء عند دخولك وعند خروجك، اي دعاء تدعوه فهو يستحب. ويجوز نقض ما استهدمه، يجوز تخريب ما استهدم، ما استهدم يعني اشرف على الانهدام من المساجد دون غيره، اما الذي لا لم قوي مسجد قوي لا يجوز نقضه، لا يجوز هدمه. ويستحب اعادته، اعادة بناء بعد هدمه. ويجوز استعمال آلته في غيره، هسه ما رجعنا بناء، هدمنا وتركنا آلاته، يجوز ان نستعملها في مسجد اخر غيره، في غيره يعني في غيره من المساجد، آلات وأجهزة ننقلها إلى مسجد آخر. ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها، إشعال الضوء، ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور وبيع آلاتها أو آلتها، هذا كله يحرم، أجهزتها ما تنباع، وأن يؤخ منها في الطرق، يأخذ منها بعض الأمتار لتوسيع الطرق والأملاك ولتوسيع أملاك المجاورة، طبعا يحرم، ومن اخذ منها شيئا وجب ان يعيده اليها طبيعي، او اذا هدمت وقد اخذ بعض اجهزتها مثلا او الاتها الى مسجد اخر، اذا هدمت يعيدها الى مسجد اخر. واذا زالت اثار المسجد يعني هدم بقت بس ارضية، لم يحل تملكه، يعني لم يحل تملك ارضية المسجد، ولا يجوز ادخال النجاسة اليها طبيعي يجوز، ولا ازالة النجاسة فيها، ولا غسل النجاسة وتنظيف النجاسة في تلك الأرضية الباقية من المسجد، تغسل ثوبك مثلا هناك يزيل نجاسة الثوب ما يجوز، ولا إخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده الحصى يعني إليها إلى المساجد. ويكره تعليتها، سويها عالية حيل يكره، وأن يعمل لها شرف مكروه، أو محاريب داخلة في الحائط فسرناه، وأن تجعل طريقا بها بابين، الناس يقوموا تفوت من هالباب تطلع من ذاك الباب، سوها طريق يستقربون على القروب، هذا مكروه. ويستحب ان يتجنب البيع والشراء في المسجد. وتمكين المجانين يستحب عدم يستحب ان يتجنب تمكين المجانين من الدخول الى المسجد. وانفاذ الاحكام يستحب ان يتجنب القضاء في المساجد. وتعريف الضوال الاشياء الضائعة يستحب ان يتجنب تعريفها في داخل المسجد. واقامة الحدود ايضا يتجنب. وانشاد الشر ورفع الصوت وعمل الصنائع، واحد يتخذ المسجد مصنع بعد، هذا يستحب ان يترك. والنوم ايضا يستحب ان يترك النوم في المسجد، يستحب ان يترك، واضح. ويكره، مو كان يستحب ان يترك، الان يكره، يستحب ان يترك، غير يكرهها، غير يكره. ليش استحباب؟ بالاول بينا استحبابات الفعل، مثل يستحب ان يفعل ما يفعل، يقدم رجله اليمنى، يستحب ان يدعو عند دخوله، ليش استحبابات الفعل. هاي استحبابات الترك، يستحب ان يتجنب يعني ان يترك. ثم الكراهة، الان الكراهة وصلا. ويكره دخول ان في فمه رائحة بصل او ثوم، يكره دخوله الى المسجد. والتنخم، يكره اخراج البلغم من الصدر او البلعوم في المسجد. والبصاق ايضا يكره. وقتل قمل، القمل باصطلاحنا، فان فعل ستره بالتراب، اذا قتل قمل يسترها بالتراب. وكشف العورة يكره، كشف العورة في داخل المسجد. طبعا لا نفرض وحدك بالمسجد قاعد او ما حد يطلع على عورتك، اما اذا كان يوجد ناظر يمكن ان ينظر الى عورتك فيحرم حينئذ كشف العورة، لا يكره. والرمي بالحصى، ويكره ايضا ان واحد يلعب اليه نفسه، يرمي الحصى هكذا باصطلاحنا، ينقد بالحصى الموجود في داخل المسجد. هاي المساجد القديمة، طبعا الان حصى ماكو. بقيت مسائل ثلاث في احكام المسجد. الاولى اذا انهدمت الكنائس والبيع. بالنسبة للكنائس والبيع، اذا كانت في ارض الاسلام، منية في ارض الاسلام، وكان او مولى بارض الاسلام، المهم لاهلها ذمة، يعني عهد مع الاسلام، متعاهدين مع الدولة الاسلامية في انه معاهدة عدم حرب، معاهدة صلح، عدم اعتداء، ويدفعون الدية طبعا لامام المسلمين، هذول اهل ذمة يسموهم، يدفعون دية. هذولا لا يجوز هدم كنائسهم وبيعهم، لأنهم متعاهدون مع الدولة الإسلامية، فلا يتعرض لكنائسهم وبيعهم. نعم إذا كانت الكنائس أو البيع في أرض الحرب، يعني في أرض كفار ما بيناتنا وبينهم هدنة أو عهد أو ذمة، واضح، حينئذ يجوز إذا قدرنا نوصل لكنائسهم يجوز أن نهدمها، ويجوز أن اصلا ما نهدمها، نحولها الى مساجد، يجوز. كذلك لو باد اهلها، اهلها هلكوا، كنيسة لقينا موجودة سواء بارضنا بغير ارضنا، واهلها ميتين ومتروكة هاي الكنيسة، ايضا يجوز تحويلها الى مسجد. مسائل ثلاث، الاولى اذا انهدمت الكنائس والبيع، فان كان لاهلها ذمة لم يجوز التعرضها حتى لو مهدومة، اهلها اهل ذمة، عهد ويانا، يدفعون الجزية، لا يجوز ان نتعرض لتلك الكنائس وان كانت مهدومة، ما يجوز ان مثلا نبيها بيوت او نبيها مساجد، ما يجوز ان. وان كانت في ارض الحرب، اما الكنائس اللي كانت في ارض الحرب، يعني في ارض ناس كفرة ما عدنا بيننا وبينهم معاهدة، يعني الحرب متوقعة بيننا وبينهم في كل ساعة، يعني هلك اهل الكنائس اهل البيع، جاز استعمالها في المساجد، جاز تحويلها الى مساجد، بناءها مساجد يجوز. الثانية، صلاة المكتوبة في المسجد افضل من المسجد، هذه مسألة ايضا سهلة. الصلاة المكتوبة يعني المفروضة، الصلاة الواجبة، اذا صليت بالمسجد فهي افضل من ما تصلى بالمنزل بالبيت. النافلة فبالعكس، يعني اذا تصلى بالبيت افضل من ان تصلى بالمسجد. قال الثانية، صلاة المكتوبة يعني المفروضة الواجبة في المسجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس يعني بالبيت أفضل. الثالثة، الصلاة في الجامع بمئة، هاي نقراها ما نشرحها. الصلاة في الجامع يعني في المسجد الكبير الذي يصلي به أكثر أهل البلدة، أكثر أهل المدينة، جامع لأهل المدينة، جامعهم يصلون بمئة، يعني تعدل مئة صلاة في مكان آخر في البيت مثلا، كل ركعة بمئة ركعة. وفي مسجد القبيلة مو الجامع، خاص بالقبيلة، ب25 عادل 25 صلاة، وفي السوق مسجد السوق ب12 صلاة عادل 12 صلاة من الصلوات اللي تصليها بالبيت. اما الفصل الرابع ففي صلاة الخوف ثم صلاة المعارضة، فيبتدئ المصنف بشرح صلاة الخوف التي تصلى بسبب في ظروف الخوف، في ظروف الخوف تصلى، واما صلاة المطاردة فتصلى في ظروف الخوف الشديد جدا، مطاردة يعني شارين بعد من العدو مثلا. وصلاة الخوف تصلى قصرا، تصلى قصرا بالسفر طبيعي، تصلى قصرا صلاة المسافر قصر، اذا كان هذا الخايف مسافر طبيعي راح يصلي قصر. اما اذا كان حاضر فايضا المصنف يفتي بانه اذا صلاها جماعة فايضا هي صلاة الخوف مقصورة، حتى في الحضر، حتى في بيته، حتى في ولايته يصليها اذا صلاها جماعة، جماعة خائفين ويصلون صلاة الخوف. شنو هي صلاة الخوف؟ يعني نفس صلاة الظهر، نفس صلاة العصر، نفس صلاة لكن في ظرف الخوف يصلون، حيث ان يصلوها قصر جماعة قصر. اما اذا رادوا يصلون مد فقيل ايضا يقصرون، وقيل لا يصلونها تماما، وحينئذ المصنف قال الاول اشبه، ان حتى اذا صليت صلاة الخوف مفرد ايضا تقصر فيها، ولذلك نسميها صلاة الخوف، لانه تصلي ركعتين الظهر، ركعتين العشاء، ركعتين العصر، تقصر من الخوف على مود تلتفت تحامي نفسك، لذلك سميت صلاة الخوف. فكون على كل حال على فتوى المصنف صلاة الخوف سواء في السفر او في الحضر، سواء صليتها مفرد او صليتها جماعة فهي قصر. واعيد واكرر واقول صلاة الخوف نفسها صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، يعني الرباعية المفروضة تقصر. اذا القصر فقط في السفر، في الخوف ايضا القصر ايضا يجوز، في القصر ايضا يجوز. واما اذا صليت جماعة صلاة الظهر خوفا في ظرف الخوف تصلى جماعة، فحينئذ الامام يستطيع ان يصلي بطائفة اذا كانوا الخائفين اكثر من طائفة، اكثر من طائفة المكان ما يكفيهم، فيصلي جماعة بطائفة قصرا ثم يصلي بالطائفة الاخرى. طبعا حينئذ الامام راح يعيد صلاته، صلاة الظهر مرتين راح يصليها، مرة ويا الطائفة الاولى، مرة ويا الطائفة الثانية، بالمرة الاولى بنية الوجوب يصليها صلاة الظهر، وبالمرة الثانية يصليها بنية الندب استحباب. نحن قلنا قول يجوز ان الذي يصلي فرض المفترض يقتدي بالمتنفل بالذي يصلي نافلة، هنا الامام دي يصلي نافلة لانها اهل الظهر مو واجب عليه يعيدها، صلى هو الظهر اول مرة مع الطائفة الاولى، لكن هذا يجوز على قول. وان شاء صلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع، النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بذات الرقاع صلاة اخرى، يعني صلى بالطائفة معا دون ان يعيد صلاته، دون ان يعيد صلاته. كيف النبي هكذا صلى؟ هاي كيفية الصلاة، صلاة النبي في منطقة ذات الرقاع. الجيش قسم قسمين، قسم يوقفون يحامون الجيش، يحامون المصلين، وقسم يصلون، ذول يصلون طبعا ركعتين، يصلون صلاة الظهر قصر صلاة خوف، مو معناتها هم جبناء خايفين، لا هي الصلاة ما صلاة الخوف، يعني في ظرف الخوف، يعني واحد غيرهم يخاف، واضح صفرهم شجعان لكن واحد غيرهم يخاف. النبي شلون صلى؟ صلى الله عليه وآله وسلم وقف قال أصلي صلاة الظهر قصرا بسبب الخوف إماما قربة إلى الله تعالى، وكبر تكبيرة الإحرام ودخل بالفاتحة وقل هو الله أحد، الجماعة خلفه أيضا كبروا، واضح، ودخل وياه بالصلاة. النبي ركع ذول ركعة ورا، راح للسجدتين سجدة ورا، النبي عاد ورا السجدتين قام يطول، قام يطول على كيفه، ما قاموا بسرعة، على كيفه، حتى من قام يقوم على كيفه، من راح وصل للقراءة للركعة الثانية أم يقرب الفاتحة في الركعة الثانية يقرأ على كيفه. ذول المأمومين شي يسوون؟ ما خلصوا السجدتين من الركعة الأولى، ينوون نية الانفراد ويقومون للركعة الثانية بسرعة يصلوها، بسرعة يصلوها مفرن، ها المأمومين يصلوها بسرعة بحيث خلصوا الركعة الثانية وشاهدوا وسلموا والنبي بعد ده يقرأ بالفاتحة، واضح.
والنبي بعد ده يقرأ بالفاتحة. فحينئذ ذول يقومون يروحون يشيلون السلاح يوقفون حرس، ولكن كانوا واقفين حرس يرجعون يجون يلتحقون بالنبي. النبي بعد بالركعة الثانية بعد ما راكع ركوع الركعة الثانية، فأيضا يقفون خلف النبي وينوون نية الصلاة، صلاة الخوف، صلاة الظهر خوفا يعني قصرا، ويكبرون تكبيرة الإحرام ويلتحقون بالنبي. حينئذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركع، يقعون يا النبي ركوع الثاني، ركوع مال الركعة الثانية، هم ركوعهم مال الركعة الأولى، يروح للسجدين يسجدون يا ورا السجدتين النبي يجلس، لازم شي يسوي يتشاهد ويسلم بعد تخلص صلاته، هي ركعتين قصر، ذولا بعد لازم يقومون للركعة الثانية. النبي شي يسوي؟ يبقى قاعد ما يتشاهد ولا يسلم، بس يبقى قاعد يذكر الله ينتظرهم. هم يقومون الى الركعة الثانية، مع هنا لطيفة، مع انهم ذولا الطائفة الثانية اللي اجوا لتحقق النبي، مع انهم قاموا للركعة الثانية والنبي بعد قاعد يشهد ويسلم، لكن ايش ينتظر ما يشهد ويسلم، مع ذلك يحتسبون داخل في صلاة الجماعة، ويعتبر الامام امامهم امامهم، واضح؟ يعني ما يقومون بنية الانفراد، ما يقومون للركعة الثانية بنية الانفراد، يقومون بنية انه باقين جماعة، رغم ان النبي قاعد امامهم قاعد امام جماعتهم، هم قايمين يقرون الفاتحة ويسوون الركوع ويهون الى السجود ويلتحقون بالنبي، يلقوا بعد ما متشاهد ولا مسلم، يلقوا قاعد يذكر الله بعد السجدتين سبحانه وتعالى. حينئذ النبي يتشهد ويسلم، فيتشهدون ويسلمون خلفه. فهذا منظر غريب في ان الركعة، في ان المأمومين من الطائفة الاولى اللي صلوا ويا الطائفة الاولى صلوا ويا ركعة ثم نووا الانفراد وصلوا الركعة الثانية سريع، عافوا للامام، نووا الانفراد. اما الطائفة الثانية اللي تلحق بالامام وهو بعد ده يقرأ الفاتحة، تلحق بي قبل الركوع من الركعة الثانية، فينوون يا الائتمام ويصلون يا الركعة الثانية، هو بنية الركعة الثانية وهم المأمومين بنية الركعة الاولى، يروحوا للركوع ثم السجود، امامهم يبقى قاعد ينتظر ما يتشهد، ينتظرهم هم يقومون يصلون الركعة الثانية لكن بنية صلاة الجماعة لا بنية صلاة المفرد، واضح؟ لذلك يخلون قراءتهم، يروحوا للركوع للسجود، يلقون امامهم بعد قاعد ينتظر لم يتشهد ولم يسلم، فيأتمون به في التشهد والتسلم والتسليم. حينئذ تنتهي الصلاة، صلاة الخوف، والامام لم يصلي الا مرة واحدة، يعني ما اعاد صلاة، صلى صلاة واحدة فقط ركعتين. فهذه طريقة صلاة النبي في ذات الرقاع. قلنا مخير الإمام بين أن يصلي بهذه الطريقة طريقة النبي، وبين أن يعيد صلاته، يصلي في كل طائفة ركعتين على كتور، ما يحتاج هالشكل، لا يخاف ما يفتهموها، ما يعرفوا هذول المأمومين وينخفصون وتتخربط عليهم صلاتهم. فلذلك يصلي ويا الطائفة الأولى صلاة الظهر كاملة ركعتين كاملة قصرا، يشهد ويسلم، يوقفون وراء الطائفة الثانية، يعيد صلاة الظهر استحبابا، واضح؟ ويصلي بهم صلاة الظهر مرة أخرى بالطائفة الثانية. هاي أيضا طريقة ثانية. إذا عندنا طريقتان لصلاة الخوف. إذا كان عندك طائفتين وما يمكن إلا طائفتين، يعني ما يمكن جمعهم في طائفة واحدة كما سنذكر في الشروط، هذه طريقتان لصلاة الخوف، وضحتهما بخدمتك، وإن شاء الله توضيح كامل، وفي أثناء القراءة إن شاء الله يتضح الأمر أكثر وأكثر. الفصل الرابع في صلاة الخوف والمطاردة. واحد، صلاة الخوف. صلاة الخوف مقصورة سفرا. صلاة الخوف قلنا هي نفسها صلاة اليومية، لكن تصلى قصرا في ظرف الخوف، لذلك سميت صلاة الخوف. صلاة الخوف مقصورة سفرا، صليها قصر إذا كنت مسافر، طبيعي هو السفر يقتضي القصر، الخوف هم يقتضي القصر، صار مقتضيين للقصر، موجبين للقصر. صلاة الخوف مقصورة سفرا وفي الحضر إذا صليت جماعة، يعني كذلك حتى في الحضر مو في السفر، في بلادك إذا صليتها جماعة أيضا صليها قصر صلاة الخوف. فإن صليت فرادى، إذا صلاة الظهر في ظرف الخوف صليت فرادى موجبة، قيل تقصر أيضا تصلى قصر، وقيل لا تصلى تمام كأنه ماكو خوف، والأول أشبه أنها تقصر، هذا أشبه، وإلا إذا صليناها تمام ما قصر ليش نسميها صلاة خوف؟ بعض هاي صلاة تامة، احنا نسميها صلاة خوف لأن مقصورة. لذلك حتى في إذا صليت فرادى في الحضر تصلى قصرا. قال وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار. طريقتين عدة لصلاة الجماعة بالخيار، طريقتان عنده. إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى، صلي بطائفة صلاة الظهر ثم نفس صلاة الظهر يعيدها بالطائفة الثانية. وكانت الثانية يعني هاي الصلاة المعادة الثانية اللي يصليها ويا الطائفة الثانية له للإمام ندبا مواجب بعد صلاة الظهر صلاها بعد مواجب عليه أسقط الوجوب صلى هاي مرة ثانية دي يصلي استحباب على مد... يسهل للجماعة حصول صلاة الجماعة حصول على ثواب صلاة الجماعة. طب هذا شنو على القول بجواز اقتداء المفترض بالطائفة إذا يصلون صلاة فرض خلفه صلاة واجبة المتنفل وهو متنفل ده يصلي نافلة نافلة صلاة الظهر المعادة نافلة مستحبة وليست واجبة. فعلى القول بجواز أنه اللي يصلي فرض يجوز لأن يقتدي باللي ده يصلي نافلة حينئذ يستطيع الإمام أن يصلي الصلاة الثانية بنية الندب ويصلي بيهم مرة ثانية عيد صلاته بالطائفة الثانية. وإن شاء الإمام يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها وأحكامها. أما الشروط فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة. الخصم بشرط أن يكون الخصم مو بجهة القبلة. إذا الخصم بجهة القبلة بعد ما نحتاج إلى صلاة ذات الرقاع يعني نقسم المسلمين قسمتين ما نحتاج نقسمهم قسمتين نصلي وجهنا للقبلة بنفس الوقت وجهنا راح يصير للعدو العدو راح يصير قدامنا. ليش؟ لأن العدو في جهة القبلة يعني قدامنا قدام وجهنا. لذلك إذا العدو في جهة القبلة ما نصلي صلاة ذات الرقاع يعني نقسم المسلمين طائفتين كما سيأتي في كيفيتها. نعم إذا كان العدو خلفنا حينئذ مجبورين نصلي صلاة ذات الرقاع في أن نقسم المسلمين قسمتين قسم يوقف وراء المصلين يدافع عنهم يراقب وقسم يصلهم. هاي الشرط الأول. وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين. والشرط الثاني أن يكون العدو قوي يمكن أن يهجم على المسلمين لذلك مجبورين نقسم المسلمين قسمين قسم يصلي ويا الإمام وقسم خلف المسلمين يحمي ظهرهم. وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم. المسلمين كن يكونون كثيرين بحيث يمكن أن نقسمهم طائفتين طائفة تصلي وطائفة كفيلة بأن تقاوم العدو. أما إذا الطائفة قسمناهم قسمتين وهذا القسم الثاني اللي ما تصلي اللي تدافع عن المصلين مو قادرة على الدفاع حينئذ الصلاة ما يجوز. هذه الصلاة حينئذ صلاة الخوف ما يجوز ينتقل إلى صلاة المسايفة التي ستأتي بعد قليل. نعم كن إذا قسمناهم قسمتين نقدر نحافظ على أنفسنا يعني هاي القسمة الثانية يقدرون يحافظون علينا عنا يقدرون يدافعون عنا عن أنفسهم وعن بقية المصلين. فالمسلمين يكون عددهم كثير. وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين. والشرط الأخير أنه يكون مو كثرة جدا كثيرة عظيمة الملايين بحيث ما ينقسمون قسمتين لازم نقسمهم خمس قسمات عشرة لا كون كثرة معقولة بحيث ينقسمون قسمتين المسلمين قسمة تصلي وقسمة دافع. هذه هي الشروط. أما كيفيتها شرحتك أنا كيفيتها داركنا الوقت لذلك شوي استعجلنا لكن على كل حال ما تركنا شيء ما وضحنا. قال فإن كانت الصلاة ثنائية ثنائية مثل صلاة الصبح وطبعا حتى الظهر احنا راح نصير عدة ثنائية لان راح نصليها قصر. قال صلى من هو الامام بالاولى بالطائفة الاولى بالقسمة الاولى من المسلمين ركعة يصلي وياهم ركعة يصلي بهم وقام الى الثانية. الامام يقوم الى الركعة الثانية طبيعي. فينوي من خلفه الطائفة اللي خلفه شنون الانفراد واجبا وجوبا يجب عليهم ان ينوون الانفراد عن الامام ويتمون ويكملون صلاتهم بسرعة والإمام بعد بالركعة الثانية ده يقرأ سورة الفاتحة بينما هم بسرعة يقرون الفاتحة يقول والله حد يتركوها يركعون ركوع خفيف سجود خفيف يتشهدون يسلمون يتمون صلاة ثم يستقبلون العدو. يعرفون الإمام ده يصلي يروحون يستقبلون العدو. الإمام بعد ده يقرأ بقراءة الركعة الثانية وتأتي الفرقة الأخرى اللي كان ده يدافعون فيحرمون تكبيرة الإحرام ويدخلون معه مع الإمام في ثانيته وهو في الركعة الثانية بعد ما ركع ركوع الثانية وهي يعني وهذه الطائفة او هذه الفرقة اولاهم بينما هذه الركعة تعد اولى لهذه الفرقة الثانية لهذه الطائفة الثانية. الامام بالركعة الثانية هم يدخلون في اولاهم يعني في ركعتهم الثانية عفوا في ركعتهم الاولى حينئذ يركعون مع الامام يسجدون مع الإمام. قال فإذا جلس من هو الإمام للتشهد يجلس للتشهد، أطال يطول ما يخلص التشهد بسرعة، ينتظرهم. هم شي يسوون، ونهن خلفه، الطائفة هاي الثانية اللي اجت وراء تصلي ينهضون فأتموا، يعني يأتون بالركعة الثانية يقرون الفاتحة يركعون يسجدون وجلسوا، فأتموا وجلسوا يجلسون مع الإمام. يلقود يتشهد، فتشهد بهم وسلم، حينئذ يتشاهد وياهم ويسلم معهم، وما زال هو إمامهم، مينون الانفراد. بينما الطائفة الأولى بالركعة الثانية صلوا انفراد، أما الطائفة الثانية حتى بالركعة الثانية صلوا جماعة، لكن شنو؟ الإمام جالس وهم واقفين، الإمام جالس يريد يتشهد وهم دا يركعون، الإمام جالس يريد يتشهد وهم دا يسجدون، ثم الإمام جالس وهم جالسين وراء يتشهدون معا ويسلمون معا. قال فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء. هنا هذه الصلاة صلاة جماعة، لكن تخالف صلوات الجماعة الأخرى العادية في ثلاثة أشياء. هاي الصلاة صلاة جماعة، لكن تختلف عن الصلاة الجماعة العادية اللي نصليها في غير ظرف الخوف، تختلف في ثلاثة أشياء. الأول، انفراد المؤتم. بالنسبة للطائفة الأولى جاز لهم أن ينفردوا ويتركوا الإمام يقوم للركعة الثانية يقرأ على كيفه، هم يخلصون الركعة الثانية قبله ويسلمون. هذا فرق، بينما بالصلاة الجماعة الطبيعية يصلون معه ما ينفردون مع المأمومين، ما ينفردون عنه. هذا الفرق الأول. حتى عندنا قول بأنه يحرم الانفراد، دخلت بصلاة الجماعة ما يجوز لك تتركها إلا لضرورة، هذا هم عندنا قول. بينما هنا وجب عليهم أن ينفردوا، مو فقط جاز لهم، وجب عليهم أن ينفردون. هذا فتشيع فرق عن الصلاة الجماعة العادية، هذا الفرق الأول. وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم. الفرق الثاني أن الإمام ينتظر المأموم، ينتظر الطائفة الثانية، ينتظر الطائفة الثانية يبقى قاعد ما يتشاهد إلى أن المأموم يتم صلاته، يتم الركعة الثانية، يقرأ الفاتحة ويركع ويسجد ويلحق بالإمام. فالإمام ينتظر، توقع يعني انتظر، الإمام ينتظر المأموم. بالنسبة يا مأموم، مأمومين الطائفة الثانية ينتظرهم، يبقى قاعد يتشاهد، يطيل بالتشهد الى ان يجون، يبقى يسوي الحمد لله ولا اله الا الله، ما يدخل بالتشهد ويخلصه، يبقى بمقدماته المستحبة، يبقى ينتظر. هذا الفرق الثاني، حتى يتم. من هو يتم؟ المأموم يتم، يتم الركعة الثانية ويلحق بالامام يتشهد وياه. الفرق الثالث هو امامة القاعد بالقائم. الامام وهو قاعد للتشهد هو يعتبر امام لهؤلاء الطائفة الثانية الذين هم قائمين يصلون الركعة الثانية، قلنا يقومون يصلون الركعة الثانية وبعد محسوب إمامهم، رغم أن قاعد هم واقفين يقرون الفاتحة ثم يركعون ثم يسجدون. فحينئذ صار هنا يجوز في هذا المورد إمامة القاعد للقائم، رغم أنه سابقا قلنا القاعد لا يكون إماما للقائمين، هنا يجوز. هذا إذا كانت الصلاة ثنائية، يعني صلاة صبح أو صلاة ظهر أو صلاة عصر أو عشاء، هذا كل الثنائيات لأن قصر. وإن كانت ثلاثية، أما إذا كانت الصلاة ثلاثية وهي المغرب فهو بالقصر. إن شاء صلى بالأولى، يعني بالطائفة الأولى، فرقة الأولى من الجيش، ركعة واحدة، وبالثانية ركعتين، وبالنسبة للطائفة الثانية يصلي ركعتين وياهم، واضح، يبقى ينتظرهم إلى أن يلتحقون يصلون إياه فيصلي وياهم ركعتين. وإن شاء بالعكس يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة واحدة. قال ويجوز أن تكون كل فرقة واحدا، يعني جندي واحد، كما لو ثلاث مسلمين رايحين فد مأمورية وهجم عليهم العدو، اثنين يصلون جماعة واحد يدافع، يصير. وأما أحكامها ففيه مسائل تأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.